بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب بكم إخوتي وأخواتي في استمرار حديثنا عن ترتيب الحياة وترتيب الأولويات، وما زلنا في سلسلة من الأسئلة تجدونها في الكتيب المصاحب لهذا الشريط. غطينا في الشريط الأول بعض المبادئ العامة والأسس الكبيرة الرئيسية التي تحكم هذا الموضوع،
وانتهينا إلى نهاية السؤال السابق، وأرجو الآن أن تجيبوا على السؤال الثامن، والذي يقول: كيف أستفيد من نقاط قوتي في مشاريعي؟
أوقفوا الشريط، أجيبوا على هذا السؤال ثم عودوا بعد الكتابة. حياكم الله مرة أخرى، دعونا نكمل.
السؤال التاسع: ما هي من وجهة نظري أهم نقاط ضعفي؟ السؤال العاشر: ما هي أسباب وجود نقاط الضعف لدي؟
توقفوا الآن وعودوا إلى الشريط بعد الكتابة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
السؤال رقم 11: هل هناك طريقة في معالجة هذه النقاط، مثل دراسة، تدريب، تعويد النفس على بعض الطباع؟ السؤال رقم 12: هل أستطيع وضع مخطط زمني لمعالجة نقاط ضعفي؟
أرجو أن نتوقف، نفكر في هذا السؤال ونحاول الإجابة عليه، ثم نعود بعد قليل. سنكمل الحديث في بعض المبادئ الأساسية التي تحكم ترتيب الأولويات. فإن تكرمتم تنتقلوا معي إلى السؤال 13 من ضمن الأسئلة التي في الكتيب. السؤال 13 يقول: ما هي الصفات التي تعجبني في الآخرين؟ قبل أن تجيب على هذا السؤال، حاول أن تحدد إجابتك بدقة. بالتأكيد أن هناك أناس يعجبونك، لا يعقل أن كل الناس لا يعجبونك، أكيد في أناس يعجبونك، قد يكونوا في التاريخ، قد يكونوا في العصر الحاضر. أرجو أن لا تجيب على السؤال الآن، اسمع معي، ثم سأطلب منك أن تتوقف بعد قليل لتجيب على السؤال في الكتيب. لكن تأمل معي، هؤلاء الذين يعجبونك وترتاح إليهم، ما الذي يعجبك فيهم؟ ما هي الأخلاق أو ما هي القدرات أو ما هي الصفات، ما هي المزايا التي في هذا الإنسان التي أعجبتك أو أعجبتك؟ حددوا الإجابة. صحيح هي صفات في الآخرين، لكن جميع الدراسات تثبت أن الإنسان يحب في الآخرين ما يحب في نفسه. وذلك أنا أسألك عن الآخرين، لكن في الحقيقة أنا أسألك عن نفسك. وأحيانا الإنسان حتى يكتشف نفسه لابد أن يفكر في الآخرين، يقول: والله نعم، أنا تعجبني في هذا الإنسان أنه ما يغضب، هذه صفة جميلة أنه لا يغضب. معناها أنت أو أنت تحبون هذه الصفة أن تكون فيكم. الصفات التي توجد في الآخرين بعضها عندنا وبعضها نحن نعجب بها لكنها غير موجودة عندنا. ويأتي سؤال هنا مصاحب: هل يستطيع الإنسان أن يكتسب الصفات التي غير موجودة حاليا عنده؟ القاعدة بناء على دراسات كثيرة تقول أن الإنسان إذا تجاوز عمره 7 سنوات يصبح تغيير الصفات صعب، وكلما كبر الإنسان كلما صارت أصعب. وذلك أعمق تربية وأهم تربية هي التي تعمق في أول 7 سنوات من حياة الإنسان. هناك تصنع الأخلاق والقيم والمبادئ والعلاقات والشخصية، تبنى في تلك الفترة. إذن نحن لما نفكر في الصفات التي تعجبنا في الآخرين، نحن في الحقيقة نفكر في الصفات التي تعجبنا في أنفسنا، وبعضها موجود فينا وبعضها غير موجود، والذي ما هو موجود فينا نحن قادرين على اكتسابه، وإن كان أصعب كلما كبرنا في السن، لكنه ممكن. نعم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة بالتأكيد. ودعوني أقسم هذا السؤال إلى سؤالين. سؤال ألف: من هم الأشخاص الذين أعجب بهم؟ أنا بودي عندما تجيبون على السؤال بودي أن تجاوبوا على مرحلتين. سأقسم هذا ألف إلى 1 و2. بعض الناس من التاريخ يعجبونكم، طبعا بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بالتأكيد. لكن من غيرهم؟ الأنبياء لا شك هم القدوات، والأنبياء عليهم السلام فيهم الكمال البشري، وبالتالي يصعب علينا أن نصل إلى هذا الكمال البشري، لأن فيهم كل القدرات والمواهب. في غير الأنبياء كل واحد يتميز بشيء معين. أنا أذكر أني في خلال حديثي مع الشباب لاحظت أن بعضهم يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبا شديدا، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه حبا شديدا، يتعلقون بشخصية معينة. لماذا؟ يمكن لأن شخصيات فيها قوة، فيها شدة، فيها حماس، فيها مواجهة للباطل، هذه صفات يحبها الشباب. أنا شخصيا لما كنت أدرس في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت وأنا صغير متعلق جدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتمنى أصير مثله ودائما أضرب به المثل. لما كبرت سبحان الله بديت أنضج أكثر، صارت قدوتي أكثر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن لعله سبحان الله بلينه وسماحته ورقته لعله توافق معي أكثر في فترة الشباب والحماس. الإنسان يتعلق بشيء معين، يمكن لما ينضج يبدأ يفكر فعلا بما يتناسب معه فعلا على المدى أطول. إذن ما هو غلط أن الإنسان يقتدي بعلي أو عمر أو عثمان أو خالد أو طلحة، ما هو غلط، لكن هو السؤال الذي نحن نريد أن نصل إليه هو ما الذي يتناسب معك مع طبيعتك أكثر. أريدك أن تتأمل في التاريخ في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كما ذكرنا اكتملت فيهم صفات البشر. من هؤلاء الذين في التاريخ يعجبك سواء في التاريخ القديم أو التاريخ الحديث، ومن يعجبك من الحاضر؟ إذا تحت السؤال ألف من هم الأشخاص الذين أعجب بهم، أريدك أن تذكر لي بعض الأسماء من التاريخ القديم أو الحديث، وبعد ذلك تذكر لي أسماء من الحاضر. اكتبوا لي لو سمحتم من غير الأنبياء عليهم السلام وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لي ثلاث أسماء في الماضي وثلاث أسماء في الحاضر. اكتبوا لو سمحتم، شاركوا معي ثلاث أسماء تاريخية تعجبكم وثلاثة أشخاص ما زالوا أحياء تعرفونهم معرفة مباشرة أو تسمعون عنهم في حياتهم وتسمع أخبارهم أو تقرأ عنها. من يعجبكم من هؤلاء؟ هذا السؤال سيعيننا على الدخول في عمق ماذا تريد وعمق من أنت. إذا أجبت على هذا السؤال أيضا تجيب على الجزء الثاني من هذا السؤال الذي هو باء، لماذا أنت معجب بهم؟ ماذا يوجد لديهم من صفات جعلتك تعجب بهم؟ تأمل في الأسماء التي كتبتها، ما هي الأشياء المشتركة بينهم؟ ما هي الصفات المميزة لديهم؟ حاول أن تكتبها. هذه الصفات هي الأقرب لنفسك. مثلا ستجد أن كلهم يشتركون في أمور معينة، كان يكونوا كلهم مجاهدين أو كلهم علماء أو كلهم مفكرين أو كلهم بارزين في العطاء والخير أو الاقتصاد. إذا كان هناك شيء مشترك أيضا هذا سيساعدك على بلورة المجال الذي يناسبك. هذه كلها عوامل مساعدة تعين الإنسان، لأن الإنسان أحيانا يجيب بإجابة خاطئة على السؤال ما هو المجال الذي أريده. هذه كلها أسئلة ستساعد الإنسان في تقييم السؤال الرئيسي، السؤال الأول ما هو المجال الذي أريد أن أكرس حياتي له. أحيانا نجد بعض الناس يمثل المرونة، يمثل أنه مرن ومتسامح، لكن لما تشوف قائمة الأشياء التي يعجب بها وقائمة الأشخاص ستجدهم أنهم كلهم مجاهدين، خالد الوليد، المختار، عبد الله عزام الله يرحمه، تجد أنه في قرارة نفسه رغم أنه يحاول أن يمثل المرونة هو متعلق بالجهاد. إذن لابد أن يعيد النظر فعلا في نفسه، وقد يجد أن لا، الأشخاص الذين متعلق بهم قد يكتب أسماء مثل ابن عباس وابن حنبل والأستاذ عنده في الجامعة. إذن هذا الإنسان الصفة التي تعجبه ويتعلق بها هي صفة العلم، إذن هذا لابد أن يعيد النظر وفعلا يتوجه نحو العلم. فهناك صورة نمثلها للناس، لكن الصورة الحقيقية تكتشفها أنت وتكتشفينها أختي وبنتي من خلال هذه الأسئلة. أسئلة تعين الإنسان على اكتشاف نفسه، على اكتشاف ذاته، على اكتشاف قدراته، وبالتالي يصل إلى اكتشاف المجال الذي يستطيع أن يبدع فيه. الآن أوقفوا الشريط لو سمحتم، أجيبوا على السؤال 13، ما هي الصفات التي تعجبني جدا في الآخرين؟ ألف من هم الأشخاص الذين أعجب بهم، واحد من التاريخ ثلاثة أسماء، واثنين من الحاضر ثلاثة أسماء، وبعدين نحلل هذا في الجزء الثاني باء، لماذا أنت معجب بهم؟ حاول أن تذكر ثلاث أسماء. أوقفوا الشريط من فضلكم الآن، حلوا هذا السؤال ثم ارجعوا بعد قليل. تفضل. أهلا بكم، لعلكم أجبتم على السؤال 13، سؤال صعب لأنه في النهاية يلخص للإنسان ماذا يريد. الآن سننتقل إلى السؤال 14. السؤال 14، من هو الشخص الذي كان له أكبر الأثر في حياتي؟ أريدكم أن تعطوني اسم شخص واحد، لا تعطوني شخص من التاريخ. بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب أكبر تأثير في حياتنا، لكن أنا أقصد هنا التأثير المباشر الذي عايشتموه، الشخص معين أنتم احتكيتوا به وغير حياتكم. من هو هذا الشخص الذي كان صاحب أكبر تأثير في حياتكم؟ لازم يكون عندكم جواب. صحيح قد يكون هناك في ناس متقاربين، اختار واحد منهم لا مانع، فنبدأ بهذا السؤال، سؤال مهم جدا، وحاول أن تفكر، قد يكون أستاذ، قد يكون والدك والدتك، أحد من أقاربك، قد يكون صديق من أصدقائك، قد يكون شيخ من الشيوخ، قد يكون سياسي كبير، قد يكون إنسان مشهور احتكيت به، كل واحد فينا شكل في هذه القضية. فأنا أريد أن تفكروا في هذا السؤال وتكتبوا جواب باسم واحد فقط، من هو هذا الشخص الذي كان له أكبر تأثير في حياتكم؟ أرجو أن تتوقفوا الآن، تفكروا في هذا الاسم، تكتبوه، ثم تعودوا بعد كتابة هذا الاسم لأكمل معكم الحديث في هذا الشأن. تفضلوا لو سمحتم. أرحب بكم بعد أن أجبتم على السؤال 14، من هو الشخص الذي كان له أكبر تأثير في حياتكم؟ الآن سننتقل إلى السؤال 15، لماذا كان لهذا الشخص هذا التأثير الكبير في حياتك؟ هذا هو السؤال المهم. ماذا أثر فيك؟ ماذا أثر في حياتك؟ ماذا اكتسبت منه أو منها؟ لماذا هذا الإنسان بالذات كان له تأثير كبير على حياتك من بين باقي الناس؟ إذا كان واحد كتب أبوه، لماذا أبوه وليس أمه؟ وإذا كان كتب أمه، لماذا الأم وليس الأب؟ لماذا صاحبك أو أستاذك؟ لماذا هذا الشخص بالذات؟ ما هو التأثير الذي تركه عليك؟ هذه كلها أسئلة في النهاية لما تجاوبها بعمق، أنت في الحقيقة تكتشف ذاتك، تكتشف قدراتك، تكتشف حتى أهدافك، تستطيع أن تحدد أهدافك في المجال الذي يناسبك، تستطيع أن تحدد أولوياتك. فيما بعد سنفصل في هذا، لكن أنا أريد الآن الإنسان أن يفهم نفسه في البداية، وكلما كان واضحا مع نفسه كلما كان أقدر على تحديد خطة وترتيب لأولوياته وترتيب لحياته. كثير من الناس لما يجاوب على هذه الأسئلة ويجاوب عليها لأول مرة يفكر فيها في حياته، طبعا نحن مشترطين أنه لازم تجاوب، يعني ما يصير واحد، بعض الناس يمسك الكتاب ويقرأ، ما ينفعك بشيء إذا لم تتوقف وتفكر وتكتب وتتأمل تأمل عميق، وهذا التأمل العميق يتحول إلى يعني شيء محدد قابل للتحديد ثم الكتابة، لن تستفيد استفادة كثيرة. أنا أدري أنا حاليا قاعد أمارس ضغط عليكم، لازم تجاوب. فنجد أن بعض الناس يبدأ يفكر، سيجد أن في فعلا أناس ما كان يتوقع أن لهم تأثير كبير عليه، كان يتوقع غيرهم، أو ما كان يتوقع أن في واحد صاحب تأثير عليه، وإنما ناس كثيرين أثروا عليه، لكن لما يبدأ يفكر ستتبلور الصورة بشكل أوضح. إذن أرجو أن تتوقفوا وتجيبوا على السؤال 15، لماذا كان لهذا الشخص ذلك التأثير الكبير في حياتي؟ تفضلوا ثم ارجعوا بعد قليل. أهلا بكم وأحييكم في استئناف حديثنا حول ترتيب الأولويات، وأشكركم على صبركم على متابعة هذه الخطوات خطوة خطوة، في النهاية هي لكم، في النهاية يستطيع الإنسان من خلالها أن يحدد فهم أعمق لنفسه وفهم أعمق لحياته، ثم بعد ذلك سننطلق نحو الترتيب العملي، سيكون جزء من هذا الحديث فيما بعد تطبيقات عملية محددة تعيننا على هذه المسألة. الآن سننتقل إلى السؤال 16، متى كانت أسعد لحظات حياتك؟ أرجو أن لا تجيب الآن، فكر معي، سأطلب منك بعد قليل أن توقف الشريط وتكتب، لكن الآن فكر معي، فكر في حياتك، بالتأكيد كان فيها لحظات سعادة، وإن شاء الله دائما أيامنا وأيامكم وأوقاتنا كلها سعادة. لازم تكون عند الإنسان لحظات سعادة، حين يفرح الإنسان فرح غير عادي، أنا ما أتكلم عن الفرح العادي، عندما يستمتع متعة غير عادية. متى كانت هذه اللحظات لحظات السعادة؟ يمكن كانت مع أصدقائك وانت طالعين على البحر، أو يمكن لما جاك ولد، أو يمكن أسعد لحظات حياتك كانت لما استلمت شهادتك وفرحت فيها فرح كبير، أو لعلها كانت عندما انتهيت من مشروع كنت تعمل به عدة سنوات وأنجزته وافتتحته، في هذه اللحظة كانت أسعد لحظات حياتك. متى كانت أسعد لحظات حياتك؟ فكروا في هذه اللحظات، استعرضوا تاريخ حياتكم، استعرضوا هذا الفيلم من هذه السنين في حياتكم، وقفوا شوفوا كم موقف كان فعلا فيه سعادة شديدة، ثم اختاروا من بين هذه المواقف موقف واحد تعتبرونه هو أسعد واحد، واكتبوه في إجابة السؤال 16. أوقف الشريط لو سمح ثم ارجعوا بعد قليل. مرة أخرى نرحب بكم ونستأنف الحديث عن ترتيب الحياة والأولويات.
نحن الآن وصلنا إلى السؤال 17،
لماذا اعتبرت هذه اللحظات هي أسعد لحظات حياتك؟ ما هي الأسباب التي جعلتها لحظات سعيدة؟ ما الذي تحقق فيه وأسعدك؟ فكر معي، لماذا كان لحظة الولد مثلا هي أسعد اللحظات؟ اكتبوا جواب على هذا السؤال. أو لماذا كان لحظة التخرج أو لحظة الزواج لماذا؟ هل هذه كانت أسعد لحظات حياتك فعلا؟ فكر. ولماذا كانت هذه أسعد اللحظات فعلا؟ فكروا، خذوا وقت في عمق هذه الأسئلة. كلما عرف الإنسان ما يحب ما يسعده، كلما كان أقدر على تحديد مجال عمله وأولويات حياته في المستقبل. نحن نسأل عن الماضي، نعم، لأن الماضي سيحدد لنا المستقبل، يكشف لنا من نحن حتى نسير وفق أولويات صحيحة في المستقبل. فإذا لماذا كانت هذه اللحظات أسعد اللحظات؟
هذا هو السؤال 16.
أوقف الشريط لو سمحت، أجب على السؤال ثم عد بعد قليل.
الآن ننتقل معكم إلى السؤال 18. السؤال 18 يقول:
لو كانت لدي موارد غير محدودة، ما هي الأعمال التي سأختار القيام بها؟ يعني لو كان عندك مليارات من الدولارات أو الدنانير، لو كانت عندك المليارات ماذا ستعمل بها؟ أنا أرجو أن تكتبوا لي مثلا 4 أشياء تريد أن تعملوها بهذه المليارات الآن. الله سبحانه وتعالى يكشف لنا حقيقة النفس البشرية بمثل هذه الأسئلة، يكشف الإنسان لنفسه. أنت عندما تقول والله أنا أريد أن أفعل بها كذا، إذن هذا الشيء هو جزء من أهداف حياتك. مرة أخرى السؤال: لو كان عندك مليارات ماذا ستعمل بها؟ وأريد إجابة فورية على السؤال، أريد تكتبوا لي 3-4 أشياء ستعملون بها في هذه المليارات. فكروا، تأملوا، لا تطيلوا التأمل، لا تطيلوا التفكير، اكتبوا أول ما يخطر ببالكم من أمور ثم عدوا لي بعد قليل. تفضل. الآن سأتعبكم قليلا بسؤال أصعب من السؤال السابق.
سؤالنا رقم 19:
لو لم يبقى من عمري سوى 6 أشهر ماذا سأنجز فيها؟ يعني تخيل، وإن شاء الله يعني هذا ما يحدث إلا بعد فترة طويلة وعمر طويل وصالح عمل، وما إن شاء الله يعني ما نفاول إلا بالخير. لكن نفترض أن الإنسان جاءه الأطباء وعندهم إجماع، قالوا لك الله يرحمك بعد 6 شهور. نعم هذا سؤال صعب على النفس، إن شاء الله ما يحدث، لكن أنا قاعد أحاول أضغط على الإنسان حتى يفكر. لو تخيلت نفسك في مثل هذا الموقف وسألك سائل ماذا ستحاول أن تنجز خلال هذه 6 شهور؟ طبعا بالتأكيد راح تكثر من الصلاة، ويمكن تروح العمرة وتقرأ القرآن وتعمل على الأعمال الخيرية، هذا أكيد إن شاء الله، وكلنا أصحاب خير إن شاء الله وحريصين على الدنيا والآخرة. لكن هذا السؤال بالإضافة لهذه الأمور، طبعا الإنسان سيعمل أشياء أخرى، قد تكون أشياء في البيت، أشياء في العلاقات، بعض المشاريع التي لم ينجزها يريد أن يكملها. ما هي الأعمال بالإضافة إلى القضايا العبادية، بالإضافة إلى العبادية، ما هي الأمور التي ستحاول أو تحاول أن تنجزوها في آخر 6 شهور من حياتكم؟ هذا السؤال يكشف لك ولك حقيقة ما تريدون، حقيقة أولوياتكم. طبعا في أشياء أنا أعرف أنها قد تحتاج أكثر من 6 شهور، قد بعضها يحتاج 5 سنين عشان نعملها، لكن أنا ما عندي إلا 6 شهور. فما هي الأشياء التي أريد أن أبدأ بها ويمكن أسلمها لغيري عشان يكملها، وأحاول أن ينجز منها أكبر قدر ممكن في خلال 6 شهور؟ يمكن واحد يكتب أن والله أنا عندي كم كتاب كتبت فيهم أريد أخلصهم، يمكن هذه أولوية بس الإنسان ناسيها. يمكن واحد يقول أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله عز وجل، هذه حقيقة أولوية عند الإنسان لكن هو غافل عنها. هذا السؤال يجبر الإنسان إجبارا أن يجيب على نفسه ويحدد لنفسه ما هي أولوياته. أنا أعرف السؤال صعب، ما هو سؤال سهل، وفعلا يعني من ناحية النفسية أنا آسف أني أضعكم في مثل هذا الموقف، لكن فعلا لو تأمل الإنسان سيستفيد استفادة غير عادية من هذا السؤال. لابد أن يبني خطته على حقيقة أهدافه. هذا السؤال يقول لي هذه أولوية رئيسية عندي، وهذه أولوية ثانية، وقد تكون أولوية أنا غافل عنها. يعني أنا شخصيا لو لم يبقى من عمري سوى 6 أشهر، عندي بعض الألبومات ناقصة أريد أن أكملها حتى يعني أنزلها، ولعلي أؤجر من خلالها. عندي بعض الكتب تحتاج شوية تشطيبات وأنزلها لعلها علم نافع انتفع به، طبعا بالإضافة إن شاء الله إلى العبادة والإقبال. فهذه إجابة فيها جانب إيماني لكن أيضا فيها جانب دنيوي. طبعا سأحرص على العمرة، ويمكن الحج إذا صار فرصة حج، والقرآن، وأصلي وتصدق، لكن في بعض المشاريع المعلقة التي أريد أن أؤجر من خلالها سأحاول أن أركز عليها. يمكن من الأهداف التي قد تكون عندي، عندي مدرسة أريد أن أسلمها لأناس ثقات حتى أطمئن أنها ستسير بسير سليم. هل هذا دنيا أم آخرة؟ أنا ما أستطيع يعني أفصل هذا الفصل. نحن سبحان الله ديننا عظيم يعطينا المجال إلى أن نفكر في أمور الدنيا ونربطها بالآخرة في نفس الوقت. فأنا عندي بعض الإجابات على ما أريد. هل أنت تعرف ما تريد؟ هل أنت أختي أو بنتي تعرفين ماذا تريدين أن تحققي خلال 6 أشهر؟
إذن هذا هو السؤال 19، وهو سؤال صعب.
لو لم يبقى من عمري سوى 6 أشهر، ماذا سأنجز فيها؟ أريد لو تكرمون أن تتوقفوا قليلا عند هذا السؤال. خذوا وقت، لا تستعجلوا في الإجابة، خذوا وقت. حتى لو أحببتم أن توقفوا الشريط الآن وترجعوا غدا تكون تأملتوا في هذا السؤال، لا معنى. هذا السؤال سؤال جدا مهم، أرجو أن توقفوا الشريط الآن ثم تعودوا لي بعد الانتهاء. تفضل.
لعلكم أجبتم الآن على السؤال 19 وعرفتم ماذا تريدوا أن تحققوا خلال 6 أشهر الأخيرة من حياتنا، وإن شاء الله كما ذكرنا بعد عمر طويل وصالح عمل إن شاء الله. السؤال 20 هو امتداد لهذا السؤال،
لكن نريد أن الآن نطرحه بطريقة أخرى. سؤال يقول: ما هي أهم 3 أو 4 أمور في حياتي؟ ما هي أهم 3 أو 4 أمور في حياتي؟ طبعا حياتنا فيها أمور بفضل الله كثيرة، فيها العبادة، ويمكن اللي عنده أولاد، واللي عنده أصحاب، واللي عنده والدين، واللي عنده وظيفة، واللي عنده من بين كل هذه الأشياء الكثيرة وكل الواجبات، ما هي أهم 3 أمور أو 4 أمور؟ طبعا يمكن واحد يكتب: والله أنا الأشياء المهمة عندي ديني وصحتي ويمكن والدي. ماشي، نحن نختلف، كل واحد عنده أمور تختلف عن الآخر. ما هي أهم 3 أو 4 أمور؟ وأرجو أن تكتبوا على 3 أو 4 فقط، يعني أرجو ما حد يكتب لي 10، لأن ما في قيمة للسؤال لو كتبت أكثر من ذلك. أنا أريد من بين الأمور الكثيرة أن أضغط عليك لتختار من بينها 3 أو 4، لأن هذه الأمور فيها إجابة على ما هي أولوياتك. أمور الحياة كثيرة وبينها تنافس شديد أشد من لحظات السعادة. فإذا فهمنا لحظات السعادة من جهة، ثم فهمنا أهم أمور الحياة عندها، سنجد أولا أن الإنسان لا يعيش لقضية واحدة. مستحيل الإنسان يعيش فقط لقضية واحدة، يعيش فقط للدين أو يعيش فقط للصحة. طبعا إذا الدين ممكن، إذا أخذنا الدين بمفهوم الشامل، أن الدين حتى في الرياضة ممكن يكون دين، لكن أنا أتكلم عن العبادة البحتة الشعائر، أو يكون الحياة كلها رياضة، واحد يلعب رياضة 3-4 ساعات يعني يوميا، طيب باقي الحياة سيفعل فيها أشياء أخرى، يعني هذا المبالغ، سيلعب 3-4 ساعات يوميا. إذن ما في قضية واحدة، مستحيل أن تكون هناك قضية واحدة وأن يعيش الإنسان فقط في مجال واحد أو يقوم بدور واحد. هذا سأوضح إن شاء الله فيما بعد، لكن من بين كل الأعمال التي عندكم أنا أريد أن تفكر في 3 أو 4 تعتبرها هي الأهم، وتتوقف عندها وتجيب عليها وتحددها.
إذن السؤال 20: ما هي أهم 3 أو 4 أمور في حياتي؟
توقف لو سمحت واكتب الإجابة ثم ارجع للشريط مرة أخرى. أهلا بكم في استئناف حديثنا عن ترتيب الأولويات والحياة. الآن سأنطلق إلى انطلاق آخر. نحن حتى الآن قاعدين نتكلم عن الحياة كل. أنا أريدك أن تفكر في يوم من أيامك التقليدية، يعني يوم دوام ولا يوم عادي من أيام حياتك، ليس يوم استثنائي، يوم كان فيه نشاط غير عادي، أو يوم كان فيه مشكلة خاصة أو سفر أو لا. أنا أريدك أن تأخذ يوم عادي من أيامك
وتتأمل في السؤال 21:
عندما أنظر إلى عمل الذي أمارسه كل يوم، ما هو أهم عمل عملته في أعمالي اليومية؟ مرة أخرى حاول تستعرض قائمة الأعمال اليومية التي قمت بها في يوم عادي، وتحاول أن تفكر في كل هذه الأعمال وتسأل ما هو أهمها. طبعا بعض الأعمال واحد يعملها لأنه مجبر عليها، لأنه مضطر إليها، لأنه والله راتبه يعتمد عليها، لكن هناك أعمال الإنسان استمتع بها. فمن بين قائمة الأعمال التي عملتها، ما هو العمل الذي تعتبره هو الأهم في حياتك؟
هذا هو السؤال 21. السؤال 22
سأذكره بالمرة عشان تجيب على السؤالين مع بعض: ما هي الأعمال التي استمتعت بها من بين كل هذه الأعمال؟ يعني هناك أعمال مهمة لكن يمكن الإنسان ما استمتع بها كثيرا، وهناك أعمال استمتع بها استمتاع غير عادي. فكروا في هذين السؤالين، أوقفوا الشريط من فضلكم الآن واكتبوا الإجابة ثم عودوا بعد قليل.
الآن ننطلق إلى السؤال 23، والسؤال 23 يقول: ما هي الأعمال التي لها الأثر الأكبر في حياتي؟
ما هي الأعمال التي أنا أعملها ولها أثر كبير في البشر من حولي؟ هل عندكم أعمال لها أثر في الآخرين؟ بالتأكيد قد تكون آثار كبيرة وقد تكون آثار صغيرة، لكن بالتأكيد يعني كل واحد فينا لها أثر على إخوانه، على أهله، على والديه، على أصحابه، على موظفينا، على زملائه. بالتأكيد كل واحد فينا عنده أعمال لها أثر على الآخرين، وقد تكون آثار كما ذكرنا كبيرة وقد تكون صغيرة. أنا أريد أن نتأمل في هذه الأعمال. طبعا نحن نعمل كثير من الأعمال من باب أداء الواجب، يعني مثلا والله بعض الناس يعمل صلة الرحم لكن يعملها فقط ما هو رغبة ولا يعني من باب الأثر عليهم، وإنما حتى لا يأتم. فإذا هناك طبيعة البشر، هناك أعمال يجب أعملها سواء كنت راغب فيها أو غير راغب، سواء كنت مضطر أو غير مضطر، لكن سأشعر بالألم أو بالذنب إذا لم أعملها. ما في أحد أجبرني عليها، ما في وراها فلوس، ما في وراها عقاب، لكن في نفس الوقت أنا أعملها لأنها واجب. وهناك أعمال ما نعملها مضطرين، نعملها راغبين، نعملها لأن فيها أثر على الآخرين. فإذا ما هي هذه الأعمال التي كان فيها أثر كبير على الآخرين؟ ليست أعمال فقط لأداء واجب، وإنما أداء أثر وإنجاز ما هو أكبر أثر في كل أدوارك على الآخرين. ما هي أهم الأعمال؟ اكتب 2-3 من الأعمال التي لها أثر كبير في حياتي. أرجو أن توقف الشريط تجيب عليه ثم تعود بعد قليل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى. تسلسلت بنا هذه الأسئلة، لعلكم بدأتم تكتشفون أنفسكم أكثر وأكثر وصارت الأمور أوضح معكم. على كل حال، هذه الأسئلة ما زالت كلها في الجانب النظري التأملي التحليلي. أرجو أن لا تقلقوا إن إحنا ما دخلنا في القضايا العملية حتى الآن، لأننا سندخل بها بعد قليل بإذن الله. لكن دعونا نكمل في سؤالين ثم سننتقل إلى الجانب العملي. السؤال رقم 24: ما مدى شعوري بالرضا عن مستوى إنجازاتي؟ ما مدى شعوري بالرضا عن مستوى إنجازاتي؟ شوف، الإنسان سبحان الله عنده أدوار في الحياة، عنده دور لأنه مثلا ابن وأبوه ولا أمه موجودين أو كلاهما، فعنده واجب بر الوالدين، وهو عنده دور يمكن كقريب أو صاحب رحم، وعنده دور كصديق، وعنده دور قد يكون كأب أو أم، وقد يكون عنده دور سياسي، وقد يكون عنده دور اجتماعي، وقد يكون عنده دور فكري إلى آخر. ما مدى رضاك عن إنجازاتك في هذه الأدوار؟ لا شك عندك شيء من إنجازات، وإن شاء الله تكون إنجازاتك كبيرة، لكن بغض النظر هي كبيرة أو غير كبيرة، أرجو أن تتأمل في إنجازاتك في هذه الأدوار. هل أنت راضي عن هذه الإنجازات؟ هل رضاك عالي ولا رضا عادي؟ هل أنت فخور بهذه الإنجازات أم فقط راضي؟ أم وهذه مسائل وجدتها في بعض الناس، لا توجد أصلا أي إنجازات. في كثير من الناس رأيناهم للأسف يعيشون حياة عادية ليس فيها أي إنجازات، يعيشون على هامش الحياة في أدوار كثيرة لا يؤدونها، وإذا أدوها يعني تأدية ضعيفة جدا ليس فيها إنجاز أصلا. فهذا قارنوه بمن عنده إنجازات في أدوار كثيرة، وهذه الإنجازات هو مسرور بها وفخور بها. سادتنا العلماء لهم كلام جميل في هذا، يقولون المؤمن تسره حسنته. فهل أعمالك هذه تسرك؟ هل وصلت إلى هذا المستوى؟ طبعا احنا ما نتكلم عن الحسنات التي هي فقط صلاة وصيام وقرآن وكذا، ان شاء الله كلها تسرنا وان شاء الله دائما نحاول نتحسن بها، لكن حتى حسناتنا الأخرى في لعلها في مشروع خيري ولا نشر علم ولا جهاد ولا غير، هل نحن فخورين بهذه الإنجازات؟ ما مدى رضانا عنها؟
هذا هو السؤال 24: ما مدى شعوري بالرضا عن مستوى إنجازاتي؟
اكتب بعض الإجابات، اكتب يا أختي بعض الإجابات، أنه والله أنا في هذا المجال راضي، في هذا المجال أنا فخور، في هذا المجال والله أنا مقصر.
اكتب بعض الإجابات على السؤال 24
ثم عودوا لي بعد قليل.
الآن وصلنا إلى السؤال 25، السؤال 25
سؤال مهم، سؤال يقول: كم الفجوة بين ما أريد وبين ما أنا عليه الآن؟ على كل صعيد من الأصعدة، على كل دور من الأدوار. يعني مثلا لنأخذ علاقتي مع أولادي، أنا أتمنى أن تكون علاقتي وصلت إلى مستوى عالي، لكن أنا لم أصل إليه بعد، أنا وصلت إلى مستوى وسط. إذن هناك فجوة بين ما أنا عليه الآن وبين ما أتمنى أن أصل إليه، هل هذه الفجوة كبيرة أم صغيرة؟ بعض الناس لديهم فجوة كبيرة ويقعد يتمنى يا ليت كذا يا ليت كذا، بس ما قاعد يعمل شيء. خذ علاقتك، إذا كنت متزوج خذ علاقتك مع زوجتك، أنت وصلت في مستوى العلاقة إلى مستوى إن شاء الله يكون طيب، هل هذا هو أقصى ما تتمنى أم تتمنى أن يكون العلاقة أقوى وأكبر؟ تتمنى أن يكون هناك تفاهم جيد وعلاقة جيدة وعاطفة مشتعلة. فأين وضعك الآن؟ بالمقارنة مع ما تتمناه. هذه هي الفجوة. إذن كل جانب من جوانب الحياة نحاول أن نحدد، هذا المصطلح اللطيف، في كل جانب من جوانب الحياة نحاول أن نحدد مصطلح الفجوة. هذه الفجوة مبنية طبعا على أساس أن الإنسان طموحاته، ما تكلم طموحاتك بعد يوم يومين، طموحاتك بعد 50 سنة ولا لما يصير عمرك 80 سنة، بعد طول عمر وصالح عمل إن شاء الله وما زلت بقوتك وصحتك وعقلك وعطائك إلى 80 سنة، ماذا تريد أن تحقق وكم وصلت الآن؟ فإذا كانت فجوة صغيرة بين ما تريد أن تحققه لما يكون عمرك 80 سنة وبين وضعك الحالي، فأنت إنسان غير طموح. مرة أخرى، إذا كانت عندك آمال كبيرة جدا ستجد أن الفجوة كبيرة، لكن إذا كانت آمالك بسيطة جدا ستجد أنه الحمد لله أنا تقريبا وصلت إلى ما أريد في معظم الأشياء، معناها أنت ما عندك طموح. لازم الفجوة تكون شوية كبيرة حتى الإنسان يكون عنده همة وإرادة وطموح أن يصل إلى شيء كبير في كل مجال من المجالات. طبعا ليس المطلوب بالمقابل ان تصبح فجوه خياليه، يعني واحد والله في الجانب مثلا خلنا نقول المالي، هو راتبه مثلا 1000 وطموحه ان يكون راتبه الشهري 1,000,000، حتى تكون هذه فجوه خياليه، فمعناها انت ما استطعت ان تخطط تخطيط صحيح. ما هي الفجوه الصحيحه؟ الفجوه الصحيحه هي الفجوه التي فيها مؤشرات تقول باختصار انه ضمن الوقت اللي امامي، ضمن الوقت المتاح لي، أستطيع أن أحقق هذه الإنجازات. قد تكون صعبة لكن أستطيع، يعني أنا أستطيع أن أضع خطة واضحة للـ20 سنة القادمة من حياتي، ففي خلال هذه الـ20 سنة أحاول أن أكمل ما أريد طموحي. فإذا كنت الآن في مستوى معين وصلت إلى 30%، أحاول في الـ20 سنة القادمة أصل إلى 80% مثلا، ممكن، فعندها تكون هناك فجوة معقولة. لكن إذا الواحد واصل 80 ويريد أصل إلى 85 في 20 سنة، هذا معناها يعني ما هو إنسان طموح. إذا ماذا أقصد؟ في كل مجال من المجالات حاول نحدد الفجوة، قل أنا أريد كذا ووصلت إلى كذا. هذه الفجوة لازم تكون كبيرة لكن غير مستحيلة، إذا صارت مستحيلة تصبح خيالية، وإذا صارت صغيرة معناها إنسان ما عنده طموح. إذا كم الفجوة؟ حاول أن تحدد مجالات مختلفة، والله علاقتي مع كذا، علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع أولادي، علاقتي مع والدي، علاقتي مع كذا، إنجازي المالي، إنجازي الفكري، إنجازي في المجالات التي أنت تحبها. حاول أن تفكر ماذا تتمنى وكيف تصل، أو يعني كم الفجوة بينك وبين ما تتمنى. أرجو أن تتوقفوا عند السؤال 25 وتجيبوا عليه، كم الفجوة بين ما أريد وبين ما أنا عليه الآن؟ هذه الإجابة سأعتبرها أولية لكن سنفصل فيها فيما بعد لاحقا. أرجو الإجابة السريعة بدون تعمق كثير على السؤال
26، ما هي الإجراءات التي أضعها لعلاج هذه الفجوة؟
ثم تعود بعد قليل بإذن الله. الآن بعد أن أجبنا على هذه الأسئلة، الآن أرجو أن تشاركوني في الجزء الثاني من هذا الموضوع، بعدما تكلمنا عن الجانب النظري من القضية وحاولت أن أضغط عليكم يمنة ويسرة حتى أجعلكم تفكرون في حياتكم في اتجاه هذه الحياة، ماذا تريدوا أن تحققوا. الآن سنحاول أن نكتب خطة عملية، سنحاول أن نحول هذا الكلام النظري إلى كلام عملي وإلى جانب أسميته الجانب التطبيقي، ودعونا نشتغل خطوة خطوة بشكل محدد.
ولنبدأ بالسؤال رقم 27 والذي يقول: كيف أرفع مستواي الإيمان والعبادي؟ هذا هو السؤال رقم 27.
أنا أريد أن يفكر الإنسان في هذا المجال. بالتأكيد نحن وصلنا بإيمانياتنا، بروحانياتنا، بعباداتنا، وصلنا إلى مستوى معين. هذا المستوى مهما كان جيدا ممكن أن نكون أفضل، ممكن أن نكون أحسن. ولذلك أنا أريد أن تحت هذا السؤال أن تسأل نفسك، تسألي نفسك: كيف يمكن أن أكون أفضل؟ ما هو المستوى الذي أتمناه؟ يعني مثلا أنا أصلي الفروض لكن يمكن والله الفجر تفوتني أحيانا، فأنا أريد أن أجعل كهدف في هذا الجانب أن أحافظ على صلاة الفجر في وقتها في المسجد. فإذا كان واحد وصل إلى هذا المستوى يقول والله أنا الحمد لله محافظ عليها، إذا يحط له هدف يقول والله أنا أريد أن أصلي النوافل على الأقل 12 ركعة نافلة في اليوم حتى أحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله من غير فريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كلما صلينا 12 ركعة من النافلة الله سبحانه وتعالى يعطينا بيت أو قصر في الجنة. إذن فرصة ممتازة إذا كنت محافظ على الفروض. هدفي الآن أزيد محافظتي من خلال المحافظة على 12 ركعة نافلة في اليوم. وهكذا نأخذ أمثلة أخرى، ما زلنا في الجانب الإيماني والعبادي، نأخذ حفظ القرآن. إذا لم تحفظه كله ماذا تريد أن تحقق خلال الفترة القادمة؟ ماذا تريد أن تحفظ؟ كم تريد أن تصل في تلاوتك للقرآن؟ إذا كنت محافظ على ورد يومي تقرأ مثلا ربع جزء، والله أريد أسميها أسويها نصف جزء أو أسويها جزء. إذا كنت ما تقرأ أصلا كل يوم تجعل لك ورد يومي من القرآن الكريم، فهل أنت محافظ على هذا؟ وإذا ما كنت محافظ تحاول أن تجعل لنفسك أهدافا. طبعا أريد هنا أن أنبه إلى شيء قبل أن تكتب الإجابة على هذا السؤال، أنا ما أريد الصورة المثالية، أنا أريد شيء معقول يستطيع الإنسان أن يحافظ عليه. يعني أحد يقول لي والله أنا أريد أختم القرآن كل 3 أيام، يعني هذا قد تكون صعبة جدا على معظم الناس أو أكثر الناس، لكن قل والله أنا حاليا أقرأ لي ربع جزء أريد أجعلها نصف جزء، أنا يوميا أقرأ لي 3 صفحات أريد أعملها 5، أنا أقرأ جزء أريد أن أعملها جزء ونصف. لا تحاول أقول والله جزء أريد أعملها 7، هذا قد تكون كثيرة، فخذها بالتدريج. إذا حافظت عليها واستمريت محافظ عليها شهر، بعد شهر آخر ممكن تعدلها وتضيف لها صفحتين زيادة ولا تضيف لها كذا، لكن ابدأ بشيء تستطيع أن تحققه خلال الشهر القادم، إذا وصلت إليه ثم ارفع بعد قليل، وهكذا حتى تصبح عندك أهداف لبعد 3 سنوات. فممكن تضع أهداف لأسبوع وتضع أهداف لشهر، ممكن والله أحط أنا والله هدفي في السنة القادمة أن أحج بيت الله الحرام، أو يمكن مش السنة القادمة، ممكن خلال 3 سنوات القادمة أو 5 سنوات القادمة أضع لي هدف. إذن حاول أن تفكر إلى أين وصلت، وحاول أن تسأل نفسك خلال شهر أو سنة أو كذا، تختلف من موضوع لموضوع، لكن ما زلنا بالجانب الإيماني والعبادي، تكتب في كل مجال أهداف، اكتبوا لي كلمتين، اكتبوا لأنفسكم كلمتين في هذا المجال وفي كل جزئية من هذا المجال، في الصلاة، في القرآن، في الصدقة، في العبادة، في الوتر، في يعني النوافل، في صلاة الليل، في حاول أن تجعل لك بعض الأهداف صغيرة قابلة للتحقيق في هذا المجال، إذا وصلتها تضيف لها أهداف أخرى.
إذن مرة أخرى سنتوقف عند السؤال 27،
كيف أرفع مستواي الإيماني والعبادي؟ خذوا لحظات للإجابة على هذا السؤال ثم عودوا لي بعد قليل، تفضلوا.
الآن سنأخذ جانبا آخرا والذي هو في السؤال رقم 28، كيف أنمي مستواي العلمي والثقافي؟
مهما وصلنا من علم ومن فكر ومن ثقافة بالتأكيد هي قابلة لأن تكون أفضل. يقول ستيفن كوفي من خلال دراسة قام بها أنه لا يوجد شيء يرفع الثقافة والفكر مثل القراءة، يعني ممكن دورات، ممكن محاضرات، ممكن أشرطة تلفزيون تنفع الإنسان، لكن لن يرتفع مثل المحافظة على القراءة. صحيح بعض الدورات أو بعض الأشرطة لها قيمة خاصة وتعطي علم مميز، لكن مع ذلك لا تكفي، لا ينفع شيء مثل قضية القراءة. فاسأل نفسك والله أنا أقرأ كل شهرين كتاب، طيب حاول أقرأ لي كتاب كل شهر، والذي يقرأ كتاب كل شهر يحاول أن يقرأ لك كتابين في الشهر أو 3 وهكذا. طبعا عشان الإنسان يفعل هذا لابد أن يضغط على نفسه، يخفف من بعض الأوقات الضائعة، أوقات التلفزيون، أوقات النوم، أوقات كذا، حتى يستطيع أن يحقق هذه الأهداف. ومن يريد المعالي، من يريد المعالي لابد أن يتعب من أجل هذه المعالي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، فإذا لابد أن يتعب الإنسان، يقول والله أنا أريد في هذا المجال أن تكون لي قراءة يومية بمقدار كذا أو أسبوعية بمقدار كذا، وأريد أن أحضر كل 3 شهور دورة من الدورات، وأريد أن أسمع الأشرطة التالية، يعني على بعض المعاني العامة في هذا.
ودعونا بالمناسبة ندخل في السؤال رقم 29 مع السؤال 28،
ما هي الكتب التي أريد أن أقرأها؟ ونصيحتي في هذه المسألة أن الإنسان يقسم قراءته إلى قسمين، 50% من قراءته في المجال الذي يريد أن يتخصص به، تحب سياسة 50% من الوقت في قراءتك للسياسة، الإدارة، العلم الشرعي 50% في هذا، و50% في مجالات أخرى تفهم فيها واقع الحياة وتفهم فيها جوانب الثقافة الأخرى والجوانب التي تحب أن تتحسن فيها. وطبعا هذا كله يحتاج إلى همم، طبعا أصحاب الهمم هم الذين ينهضون بالأمم وهم الذين يحققون الإنجازات الكبيرة، والذي يريد هذا طبعا لابد أن يتعب، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فمن يريد المعالي والقمم والتميز لا يمكن أن يعيش حياة عادية مثل باقي الناس، يعيش همل، لابد من العلم والفكر، ويركز عليه تركيز كبير، ويتعلم بعض المهارات التي لعلها تساعده في اكتساب العلم كالقراءة السريعة ومهارات تلخيص الكتب وأمثالها. فكلما زاد الإنسان في هذا المجال كلما استطاع الإنسان أن ينتج أكثر ويكون فعالا بشكل أكبر. فخذ لك دورة في هذا أو حاول أن تزيد عطائك في هذا الجانب. إذن حاول أن تقرأ قراءة منهجية وحاول أن تلخص بعض الأشياء. وإذا استطعت على فكرة يعني إلقاء الدروس يثبت المعلومات أكثر من قراءة الكتاب. فحاول الذي تقرأه أن تقول لغيرك، تقول لزوجتك، تقول لأولادك. إذن ضعوا لأنفسكم منهجا للقراءة. الذي ما عنده منهج أو أولاده ولا أهله ما عندهم منهج، لازم يضع لهم منهج. لابد أن يبني حياته على أساس في مجموعة من المعلومات الأساسية لازم تتوفر للإنسان. الذي ما قرأ شيء في العقيدة ولا استمع لشيء في العقيدة لازم يقرأ على الأقل كتاب واحد، ولا يستمع لشرطة متكاملة في هذا الموضوع. الذي لم يقرأ شيئا في السيرة على الأقل كتاب أو دورة في هذا المجال. وهناك مجالات أساسية، ثم بعد ذلك يختار مجال يركز عليه. قد يكون مجال من مجالات الحياة، مجالات الدين، لكن بالتأكيد لابد أن الإنسان يحاول دائما أن يزيد عطاءه وينمي فكره وعقله ومستواه الثقافي باستمرار. دعك من الكسل، ودعك من الضعف، ودعك من التردد. كن من أصحاب الهمم الذين لهم مشروعات واضحة في قضية التنمية الفكرية.
خذوا دقائق للإجابة على السؤال 28، كيف أنمي مستواي العلمي والثقافي؟ والسؤال رقم 29، بناء على هذا ما هي الكتب التي أريد أن أقرأها؟
بعد الإجابة ارجعوا للشريط مرة أخرى. الآن سأنتقل معكم إلى مجال مهم جدا، وهو مجال العلاقات، مجال العواطف، مجال الإنسان. الإنسان طبعا له علاقات كثيرة جدا، لابد أن يحاول أن ينميها. وأنا قسمتها لكم في السؤال إلى 3 أقسام. سؤال بشكل عام، كيف أنمي علاقاتي؟ ألف، مع أهلي. باء، مع أصحابي. جيم، مع المحيطين بي. طبعا بالتأكيد الإنسان في كل جانب من هذه الجوانب وصل إلى مستوى معين. هل ممكن أن يكون أفضل؟ بالتأكيد. ولعل من تجارب الحياة التي رأيناها وتعلمناها أن الإنسان خاصة في قضية علاقته مع زوجته مثلا، تريد أن تنمي هذه العلاقة، خصص وقتا للحديث، تسمع لها وتسمع لك. حاول أن تضع نص ساعة، ساعة في اليوم. هذه الأوقات هي التي تنمي العلاقات أكثر من أي شيء آخر. طبعا لما نقول حوار، يعني حوار مباشر بدون أطفال وبدون تلفزيون وبدون إزعاج، متفرغين لبعض حتى يسولفون مع بعض، يتكلمون مع بعض. لا يكون الحديث والله جالسين فقط يعني يشاهدون تلفزيون، لأنه ما في حوار. وبدون حوار، بدون فهم، لن تنمو هذه العلاقات. طبعا احنا معشر الرجال عندنا مشكلة ان احنا ما نحب في هذه المسائل نتكلم كثيرا عن عواطفنا ومشاعرنا. والمرأة بالعكس، يعني المرأة تحب أن تتكلم في هذا وتحب أن تسمع وتتمنى أن زوجها يتكلم معها. فكلما استطاع الإنسان، خاصة الرجل، أن يضغط على نفسه ويحاول أن يسمع ويحاول أن يتكلم، كلما استطاع أن ينمي العلاقة. طبعا من تجارب كثيرة، مهما سمعت ومهما كذا لن تشجع هذه الرغبة عند المرأة، لكن على الأقل يحاول أن يزيدها باستمرار. هذه طبيعة الرجال. وأنا منكم، يعني أنا من هذا، وعندي يعني باستمرار محاولة لتنمية هذه العلاقة. أحيانا أنجح، أحيانا أفشل، لكن على الأقل قاعد أحاول. فكذلك كل واحد فينا خلونا يفكر كيف يخصص وقت لمثل هذه العلاقة، يخصص وقت للاستماع. وطبعا الكلام سيطلع لما الواحد يجلس، يطلع الكلام، خاصة إذا كان الإنسان يعني حاول أن يفتح بعض المواضيع اللي في الحياة ولا بعض اللي صار معاه ولا كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لبعض الشباب الذين تزوجوا حديثا، بعضهم ينسى أنه خلاص تزوج، يعني انتهت حياة العزوبية، بعد شهر العسل يريد أن يرجع لنفس العلاقات السابقة ونفس الصورة السابقة ويقضي وقته مع أصحابه كما كان سابقا، وينسى هذه المسكينة اللي جالسة في البيت التي تتمنى أن يجلس معها وتتحاور وياها ويحاور وياها. حاول أن تنمي هذه المسألة. إذن أهم وسيلة لبناء العلاقات الحوار، الكلام هو الذي ينمي العلاقات والعواطف. فطبعا إحنا ما نريد طريقة الأفلام اللي يصورون العلاقة الزوجية ولا العاطفية علاقة يعني هكذا شكلية خيالية، أحلام وانتظار الفارس الذي سينقذ البنت. هذا يعيشون الناس في أحلام. لا، نحن نريد علاقة تبنى على تفاهم، تبنى على مودة، تبنى على أسس صحيحة من الرحمة كما وصفها الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. تكلموا عن أهدافكم، تكلموا عن مشاكلكم، تكلم عن ما حدث لك، تكلم عن بعض الأشياء اللي تعلمتها، تكلم عن كتاب قرأته، يمكن سالفة سمعتها، يمكن واحد استفدت منه فائدة. حاول أن تفتح مثل هذه المواضيع. تكلموا والله الولد هذا كيف
بر الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرة أخرى سنتوقف عند السؤال 27، كيف الموضوع الذي لم يقرأ شيئا في السيرة، على الأقل كتاب. أنسى هذه المسكينة اللي جالسة في البيت التي تتمنى أن يجلس معها وتتحاور وياها ويحاور وياها. فحاول أن تنمي هذه المسألة. إذا أهم وسيلة لبناء العلاقات الحوار، الكلام هو الذي ينمي العلاقات والعواطف. فطبعا احنا ما نريد طريقة الافلام اللي يصورون العلاقة الزوجية ولا العاطفية علاقة يعني هكذا شكلية خيالية، احلام وانتظار الفارس الذي سينقذ البنت. هذا يعيشون الناس في احلام. لا، نحن نريد علاقة تبنى على تفاهم، تبنى على مودة، تبنى على الدهر بين الحفر كمن يريد المعاني. حديث والله جالسين فقط كما وصفها الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة بجسم صحيح. أنا محتاج الآن أني أفكر، طيب أنا صار لي انشغالي بدورات ومحاضرات وكذا، كيف لابد أن أوجه شيء من قدرات لعلها تفتح لك. هل عندك نشاط رياضي؟ من هم الأصحاب الذين من أهم الأدوات؟ يعني أنا من هذا وعندي يعني باستمرار محاولة لتنمية هذه العلاقة، أحيانا أنجح يعني أفشل لكن على الأقل قاعد أحاول. فكذلك كل واحد فينا خلونا يفكر كيف يخصص وقت لمثل هذه العلاقة، يخصص وقت للاستماع. وطبعا الكلام سيطلع لما الواحد يجلس، يطلع الكلام خاصة إذا كان الإنسان يعني حاول أن يفتح بعض المواضيع اللي في الحياة ولا بعض اللي صار معاه ولا كذا. فحاول أن تنمي نفسك في هذا. طبعا هنا أيضا تنبيه لبعض الشباب الذين تزوجوا حديثا، بعضهم ينسى أنه خلاص تزوج يعني انتهت حياة العزوبية، بعد شهر العسل يريد أن يرجع لنفس العلاقات السابقة ونفس الصورة السابقة ويقضي وقت مع أصحابه كما كان سابقا، وينسى هذه المسكينة اللي جالسة في البيت التي تتمنى أن يجلس معها وتتحاور وياها ويحاور وياها. فحاول أن تنمي هذه المسألة. إذن أهم وسيلة لبناء العلاقات الحوار، الكلام هو الذي ينمي العلاقات والعواطف. فطبعا احنا ما نريد طريقة الأفلام اللي يصورون العلاقة الزوجية ولا العاطفية علاقة يعني هكذا شكلية خيالية أحلام وانتظار الفارس الذي سينقذ البنت. هذا يعيشون الناس في أحلام. لا، نحن نريد علاقة تبنى على تفاهم، تبنى على مودة، تبنى على أسس صحيحة من الرحمة كما وصفها الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. تكلموا عن أهدافكم، تكلموا عن مشاكلكم، تكلم عن ما حدث لك، تكلم عن بعض الأشياء اللي تعلمتها، تكلم عن كتاب قرأته، يمكن سالفة سمعتها، يمكن واحد استفدت منه فائدة. حاول أن تفتح مثل هذه المواضيع. تكلموا والله الولد هذا كيف سنربيه، وتكلموا والله الصيف القادم ماذا سنفعل. تكلموا، احكوا، نموا العلاقات واستعملوا الأدوات هذه في الحوار، عندها ستنمو العلاقات. في قضية العلم قلنا من أهم الأدوات القراءة، في قضية العلاقات من أهم الأدوات الحديث. وأيضا هناك وسيلة أخرى هي الهدايا، هدية ولو كانت صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، هدية ولو كانت صغيرة سبحان الله لها وزن كبير في النفس، بطاقة يعني محبة، بطاقة رسالة، أثرها كبير في النفوس خاصة بين المتزوجين الجدد لكن حتى القدامى. وهذه مسألة يعني الإنسان يحتاج أن ينميها ويفكر بها باستمرار. إذن السؤال رقم 30، كيف أنمي علاقاتي؟ حاول أن تفكر في علاقتك مع أهلك، زوجتك، أولادك، والديك إلى آخره. في كل واحدة من هذه العلاقات كيف تستطيع أن تنميها؟ في علاقتك مع أصحابك فكر، من هم الأصحاب الذين تحتاج أن تنمي العلاقة معهم وكيف يمكن أن تنميها؟ ومع المحيط بك، مع المحيطين بك أيضا فكر كيف تنميها. فإذا هذه كلها في قضية العلاقات.
الآن سنتوقف عند السؤال 30 وأعطيكم وقتا للإجابة، ثم تعودون بعد الإجابة بإذن الله.
أرحب بكم في استئناف الحديث عن ترتيب الحياة وترتيب الأولويات. أريد الإنسان أن ينظر في جوانب حياته. احنا تكلمنا عن الجانب الإيماني والعبادي، لابد أن ننميه. جانب العلمي الفكري الثقافي أيضا يحتاج إلى تنمية. جوانب العلاقات العلاقات والعواطف تحدثنا عنها وتكلمنا عن بعض الأدوات في هذه المسألة. سننتقل الآن إلى جانب آخر وهو جانب الصحة والجسد، جانب الصحة والجسد.
ويأتينا هنا سؤال رقم 31،
كيف أنمي نفسي صحيا وجسديا؟ دعونا نفكر في هذا. طبعا سبحان الله الإنسان يعني عمره محدود، يعني الله سبحانه وتعالى كتب له 60 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن ممكن إحنا نعيش 60 سنة في صحة، وممكن نعيش 60 سنة في مرض، ممكن نعيش 60 سنة ولا 80 سنة ولا 100 سنة في جسم خامل، وممكن نكون بجسم صحيح. أنا محتاج الآن أني أفكر، طبعا صار لي انشغالي بدوراتي ومحاضراتي وكذا، كيف لابد أن أوجه شيء من هذا إلى نفسي صحتي وجسدي، وكيف أعمل لي تطوير لهذا الجانب؟ طبعا هذا الجانب يتطور من خلال مجالين رئيسيين، المجال الأول تغذية سليمة، والمجال الثاني الرياضة. طبعا يعني وأنا واحد منكم عندنا يعني أحيانا عدم همة في هذا الجانب، لكن الإنسان يذكر نفسه ويذكر إخوانه دائما بمثل هذه المعاني، لعله يعني مع التذكير المستمر تأتي الهمة ويأتي الوقت. فإذا تسأل نفسك سؤال، تسأل نفسك سؤال محدد، هل عندك نظام غذائي؟ والسؤال الثاني، هل عندك نشاط رياضي؟ إذا الواحد لازم يسأل نفسه هذا السؤال، وبالتالي يسأل نفسه هل الوضع الصحي سليم، وإذا ما كان سليم كيف ينمي نفسه في هذا المجال. هذا هدف من الأولويات، اجعله من الأولويات، حاول أن تنميه. أنت وصلت فيه إلى مستوى معين، اسأل نفسك كيف تنمي هذا إلى شيء أعلى.
إذا دعونا نتوقف عند السؤال رقم 31، كيف أنمي نفسي صحيا وجسديا؟ اكتبوا الإجابة ثم عودوا لي بعد الإجابة. الآن ننتقل إلى السؤال رقم 32، وهو الجانب المالي، كيف أنمي أوضاعي المالية؟
وضعك المالي، إمكاناتك. أكثر الناس يأخذونها بطريقة ثابتة، يعني إما وراثة أو وظيفة ثابتة، وعايش يعني بطريقة بحيث دائما عنده في نهاية الشهر عنده مشكلة. أكثر الناس يعيشون بهذه الطريقة. هل يستطيع الإنسان أن يحسن وضعه المالي؟ بالتأكيد، لكن لن يستطيع إلا إذا فكر وإلا إذا خطط ورتب. طبعا ممكن يفعل الإنسان هذا لكن يؤثر على أوضاع أخرى، على أوضاع العائلية وأوضاع الإيمانية. فإحنا دائما نذكر بقضية التوازن. ف بعض الناس يظن أن في هذا المجال خلاص، يعني إذا الإنسان يريد يفعل هذا وهذا وهذا، الوقت يتحكم فينا والوقت ضيق، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أحسن وضعي المالي. لا، هذا ما يصير. الإنسان يستطيع أن يوازن ويستطيع أن يرتب ويخطط في حياته بحيث ينجز إنجاز متميز، إنجاز فيه عطاء عالي. فكر في مشاريع قد لا تأخذ منك وقتا كثيرا، فكر كيف تستغل أو تستفيد من طاقات الآخرين، أموال الآخرين، تدخل في مشروع تقنع فيه بعض الناس الذين عندهم المال لكن ليس عندهم الخبرة أو الوقت. إذا كنت تفتقد بعض القدرات روح تتعلمها حتى تفتح لك أبواب جديدة، تعلم والله كمبيوتر، تعلم قدرات لعلها تفتح لك أبواب ما كانت مفتوحة من قبل. فإذا هي فيها باب واسع وكبير لو الإنسان شاء. وأريد أن أذكر هنا إلى مسألة مهمة جدا، أن الوظيفة ستجعل الإنسان مقيد بشكل كبير وتعطيه مردود محدود جدا. فدائما حاول الإنسان أن يفكر، خذ 3 سنوات 5 سنوات رتب نفسك، لكن حاول أن يكون لك مشروع خاص بك. في النهاية تكون أنت ولي أمر نفسك، أنت صاحب رأس مالك. حاول أن تفكر بهذه الطريقة، خذ لك وقت، خطط، لكن في النهاية لابد أن تحسن أوضاعك المالية إلى أن تصل إلى الوضع الذي تشعر أنه مريح. طبعا إحنا الدنيا إن شاء الله في أيدينا ليست في قلوبنا، لكن أيضا من الأشياء التي يحتاجها الإنسان دائما لأي عمل من الأعمال سيحتاج المال ويحتاج الوقت. فخطط كيف تنظم وقتك، وخطط كيف تحسن أوضاعك المالية.
السؤال رقم 33، كيف أضع مخططا عمليا مرتبطا بزمن محدد يسهم في تنفيذ ذلك؟ إذن فكروا ببعض الطرق الإبداعية، فكروا ببعض المشاريع، حاولوا أن تكتبوها ثم عودوا لي بعد الكتابة.
تفضل. أهلا بكم ومرحبا في استئناف حديثنا عن ترتيب الأولويات. نحن تحدثنا عن أشياء كثيرة جدا، وفي الجانب العملي تكلمنا عن أدوار مختلفة، دور إيماني، دور فكري، دور مالي، دور علاقات إلى آخر، صحي جسدي. فقد يقول الإنسان أنا أتمنى كل هذا لكني ماني قادر. هنا سأتوجه معك
إلى السؤال 34،
أي مجال من المجالات اللي تقول لي أنا ماني قادر فيها، اسأل نفسك هذا السؤال، ما هي عيوبي التي تمنعني من تحقيق النمو في هذه الجوانب، في جانب معين أو في كل الجوانب؟ ما الذي يمنعك؟ اسأل نفسك هذا السؤال، ما الذي يمنعك؟ ما هي عيوبك التي تمنعك؟ أو ما هي النواقص التي عندك؟ أنا لاحظت ظاهرة في علاقتي في المدرسة مع المدرسين الأجانب والعرب، وجدت أن سبحان الله الغربيين عندهم إجابات واضحة على هذا السؤال. فتلقى واحد يقول والله أنا في السنة القادمة أتمنى أكون كذا، وفي الجانب الثاني جربته بس ما نجحت فيه، والجانب الثاني فلاني أنا ما أحسنه، عنده إجابة واضحة. بينما بعض مدرسيننا لما تسأله والله ما أدري، أو ما عندي عيوب، يعني كيف ما عندك عيوب؟ إذا الإنسان ما عنده عيوب إذا الإنسان كامل، فبالتأكيد عندنا عيوب. ما هي هذه العيوب؟ إذن دعونا نفكر، هذا الطموح الذي نتمناه كيف نستطيع أن نصل إليه؟ كيف نستطيع أن نصل إليه؟ وتذكروا قاعدة شرعية أصيلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن نحن نستطيع أن نصنع الفرص لأنفسنا، نحن نشكل التغيير المطلوب منا، ما ننتظر التغيير يحدث لنا، هذا نادر. فنحن علينا أن نفكر في مشاريعنا، في أوقاتنا، في علاقاتنا. نحن نتكلم في كيف ننشئ مؤسسات صحيحة، وإذا كنا موجودين في مؤسسة كيف ننميها، وإذا مثلا والله أنا شغال في مؤسسة ما أعرف كيف أطورها، أتعلم فن بناء المؤسسات. وإذا كان عندي أفكار، عندنا احنا دورة أخرى ستأتي اسمها كيف نحول الأفكار إلى مشاريع، عندنا دورة بناء العمل المؤسسي، عندنا دورة التخطيط الاستراتيجي. يتعلم، هذه مهارات قابلة للاكتساب. فإذا نتعلم هذه المهارات. طيب افرض ان انا عندي مؤسسة وناجحة وكذا، لكني لست الافضل في هذا المجال، في ايضا ممكن ان تتعلم كيف تقود السوق في مجالك. هذه كلها اشياء قابلة للاكتساب. اذا اسأل نفسك، ما الذي ينقصك؟ هل ينقصك المال؟ هل ينقصك الوقت؟ هل ينقصك العلاقات؟ هل تنقصك مهارات؟ هل ينقصك علم؟ ما الذي ينقصك؟ ما هي عيوبك؟ ما هي نواقصك التي تمنعك من تحقيق ما تتمناه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة، هذا قانون من قوانين الكون، قانون الله عز وجل في البشر. لن تتغير أحوالك حتى تغير ما بنفسك، أنت المسؤول عن تغيير نفسك. وبالتالي حاول أن تنمي نفسك في هذه المجالات جميعها، حاول أن تتفكر وتتأمل ما الذي ينقصك، وبناء عليه تحاول أن تبني نفسك في هذه المجالات. وأي شيء ينقصك، إذا كان ينقصك المال فكر كيف تحصل على المال. أذكر مرة شاهدت مقابلة في التلفزيون الأمريكي مع واحد كان من أصول زنجية، وكان من أسرة فقيرة جدا من أفقر أماكن أمريكا، وبعد فترة صار مليونير. فصوروا معه مقابلة فسألوه كيف صرت مليونيرا، قال أنا عملت شيئين أي واحد يعملهم سيكون مليونير. الأمر الأول قررت أصير مليونير، ما هو قرار بارد بل قرار جاد، قررت بجد أصير مليونير، لا لازم أصير مليونير. هذا والله سهل، واحد ممكن يخلي جلسة خلوة في النفس يقرر أن يصل إلى شيء معين. والثانية، قال الثانية حاولت أصير مليونير، حاولت وحاولت وحاولت وظليت أحاول حتى وصلت. إذن أمرين تحدد فيهم أولوياتك وتعمل لهما. الأمر الأول أن تقرر أن تصل إلى شيء معين، والشيء الثاني تبدأ تحاول. ما يكفي أن يكون الإنسان عنده أهداف طموحة، ما يكفي، وإنما دائما حاول أن تطور نفسك. من القصص اللطيفة في علم الإدارة قصة مشهورة اسمها قصة كوزو. هذا كوزو يقولون أنه عصفت به العواصف ونجا من سفينة منكوبة وذهب إلى جزيرة نائية، بحث في كل الجزيرة ما وجد فيها أحدا، وجزيرة ليست على طرق السفن ما في أحد ينقذه. ففورا بعد ما تبينت له هذه المعلومات بدأ يعمل بجد لأن ينشئ سفينة، يبني لنفسه سفينة تخرجه من هذا المكان. فأخذ ما استطاع أن يجمع من أدوات وقطع شجرة ضخمة جدا، وبدأ ينحت في هذه الشجرة وينحت ويعدل فيها ويضيف لها سارية وكذا، إلى المهم عملية صعبة جدا، وأخيرا عمل سفينة كبيرة نسبيا ضخمة رائعة. هذه السفينة بناها قرب البحر، لكن على مسافة حوالي 100 متر من البحر قرب الأشجار. انتهى الآن جاهز، يريد أن يحرك هذه السفينة، ما هي راضية تتحرك، ثقيلة جدا. ظل أشهر وهو يحاول أن يحركها، آخر يبكي. ما يكفي أن يكون عند الإنسان هدف، لكن أيضا لابد أن يفكر كيف سيصل إلى هذا الهدف. لا يكفي أن تفكر أن تحلم بسفينة، لكن كيف تدخلها البحر، كيف تتحرك بها. فكما أن الهدف مهم، أيضا أدوات الوصول إلى هذا الهدف مهم. فإذا كان هناك عيوب معينة تمنعك من تحقيق ما تريد، فكر في هذه العيوب. طبعا أول العيوب أن لا يملك الإنسان الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه. ومن هذه العيوب الرئيسية أن لا يكون عند الإنسان أهداف واضحة وطموحات واضحة. ومن العيوب أن لا يكون عنده الإرادة الجادة. هذه الأساسات. ثم ستأتيك مجموعة عيوب أخرى. قد تكون العيوب عدم وجود المال، أو عدم وجود الوقت، أو عدم وجود العلاقات. فكر، أليست هذه هي العيوب الرئيسية لأي هدف؟ وقد تكون عندك عيوب أخرى، ظروف خاصة، اكتب. أو قد تكون عندك نقص في قدرات معينة، تقول والله أنا لو تعلمت الأشياء هذه سأتقن هذا العمل، أستطيع أن أحقق هذا. فإذا أرجو أن الإنسان يفكر تفكير عميق جدا في هذا الأمر، ويحاول أن يشكل نفسه، يفهم ما هي العيوب، ويفكر كيف سيتغلب على هذه العيوب.
إذا السؤال رقم 34،
ما هي العيوب التي تمنعك من تحقيق أهدافك، تحقيق النمو في جوانب الحياة المختلفة، وكيف تتغلب عليها؟
وأجيب معه كذلك على سؤال 35، كيف أعالج هذه العيوب وأتجاوزها؟ أرجو أن تأخذوا بعض الوقت للإجابة على السؤالين 34 و35. أوقفوا الشريط من فضلكم وعودوا لي بعد الانتهاء.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا في استئناف حديثنا عن إدارة الحياة وإدارة الأولويات. الآن اتضحت الصورة في جوانب الحياة المختلفة، وتبينت لك في نفسك أمورا قد تكون خافية عليك، وعلى الأقل حتى لو كانت واضحة بدأت تصبح محددة وواضحة ومرتبة ومكتوبة، لأن أحيانا سبحان الله بدون كتابة لا تتضح هذه الأمور. بهذه الطريقة نكون أنجزنا الجزء الثاني من حديثنا عن ترتيب الأولويات. دعونا نختم هذا الشريط وننتقل إلى الشريط الثالث، الذي فيه مزيد من التطبيقات العملية، بل خلاصة التطبيقات العملية، كيف نكتب خطة تحتوي على أهم الأولويات وأهم الأهداف وترتب لنا حياتنا. هذه الخطة في الجزء الثالث من هذه السلسلة. فإلى اللقاء، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.